أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. حديثا الليلة عن قضية في الشأن المحلي، وهو في الحقيقة أيضا شأن إسلامي عام، فكل العالم الإسلامي ابتلي بهذه الدساتير الوضعية كما ابتلي بالديمقراطية الزائفة. حتى أمكن ويان الأشياء هذا الجانب الخطير أن يتغلغل في الخطاب الإسلامي، وذلك لا ريب مما يدخل في تلبيس الحق بالباطل، وهو كما ذكرنا مرارا وتكرارا وفي عدة محاضرات أنه شعار العصر، وهو عصر التلبيس بحق، وهي الفتنة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفها النبي صلى الله عليه وسلم خالدا كقطع الليل المظلم. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن المصيبة في الدين هي أعظم مصيبة، وإن كان ثمة أمر أدهى وأمر، وهو أن يجهل الإنسان أنه مصاب في دينه، نسأل الله السلامة. وهذا الذي نراه في ساحتنا هو والله مصيبة الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وإنه لمن أشد الأمور خطورة أن ينظر الله سبحانه وتعالى في قلوب أهل القرية فيجد أكثرهم لا يبالون بدينهم وما أصاب. الله تعالى إنما يعطي على ما في القلوب ويمنع ويخفض ويرفع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وكما قال سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولم يزل أهل العلم والإيمان ينطقون بالحكمة: مصيبة في الأموال ولا مصيبة في الأبدان، ومصيبة في الأبدان ولا مصيبة في الأديان. فالخطر كل الخطر أن تنقلب هذه، فيصبح أهون شيء على الناس المصيبة في دينه، نسأل الله السلامة. فانظر ما حولك من آثار تعطيل شريعة الله تعالى في المجتمع، فقد هان على الناس تعطيل الشريعة الإلهية حتى صار الداعي إليها منبوذا محتقرا، وانتشر الربا والزنا والفواحش، واستغلت المرأة أسوأ استغلال، وأهينت في كل مكان، وخفت عقول الناس حتى قل ما تجد في الناس حليما عاقلا أمينا. وحتى المنتسبين إلى الدعوة المدعين العلم فيهم من الطين والجهل والتخبط والتناقضات، فالموافقة لأهل الباطل والزندقة والتكالب على حطام الدنيا والتنافس فيها ما أسقط أكثرهم من عيون الناس، غير أن أسوأ شيء وأسمعه ويمس العقيدة ويقدح في أصول الدين. وهذا هو ما يدور عليه مجلس السياسة الداخل الساحة، كما نرى مشغولة بالانتخابات للمجلس النيابي المبنية على فكرة الديمقراطية في إطار الدستور الوضعي، وذلك كله مناقض للتوحيد لو كانوا يعلمون. ومع ذلك الناس في غفلة ورؤوسهم في ضياع، تائهون عن رؤية هذا الخطر المحدث والأمر الجلل والعياذ بالله تعالى. وقل الناقص حتى يستنكره الناس بينهم، وضعف صوت الحق وأصبح غريبا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع أن الحقيقة الجلية التي لا تخفى على أحد بأنه حتى من الناحية السياسية المحضة لا يوجد ما يصح أن يطلق عليه عملية سياسية المرشد السياسي، بل هو أشبه بالعبث الذي يحوره الأساس واللعبة المالية والمنافع المادية فحسب. حتى إنه يمكن، وللأسف الشديد نقول هذا الكلام، يمكن أن يطلق على مجتمعنا أنه بحق نموذج مثالي إلا ما رحم ربك وقريب الله للصورة النهائية للمشروع الغربي الرحماني. حتى أصبح هذا الثلاثي المادة واللذة والمنفعة هو المسيطر على عقول الناس واستحوذ على قلوب الشعب، فصار بديلا عن أي هوية أخرى، وتحولت ثقافة المجتمع إلى ما هو أشبه بالسوق، كل شيء يتحرك بالمال وانتشر الطمع وألقي الشح وانتشر التغشش والفساد المالي وعمت خيانة الأمان، وأصبح المعيار الأوحد الذي تقيم به الزعامات وأعيان الناس وقادة المجتمع هو ما يمكنهم أن يوفروه من المادة والمنفعة واللذة للناس، فتصير الدولة مقدسة إن أعطت المادة والمال، ويكفرونها في المنعات، وكذا أعضاء مجلس النيابة. وشاع هذا الداء وداع مشتاقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرب. قال يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل، رواه البخاري. فالخطوط السياسية لديها خطاب سياسي ولا المعارض، وليس في الساحة مشروع سياسي كما يقال، فضل أن يسمى مشروع إصلاح، مع أن الإصلاح لا يسمى إصلاحا إلا إذا انطلق من شريعة الله تعالى كما سنبينه. وهذا كله أيها الإخوة الكرام ثمرة الحملة الاستعمارية الصليبية الجديدة أو أحد ثمارها، ومعلوم أنه في ظل المشاريع الاستعمارية الأجنبية ستكون وجهة الحركة السياسية لأي بلد ما لم تكن معارضة ومقاومة لمشروع الاستعمار تابعة ومغذية لذلك المشروع الاستعماري شاسعا. ولهذا كان إخلال المنطقة من مشاريع الاستعمار التي حلت يجب أن يكون مقدما على كل مشروع سياسي آخر، هذا إذا أردنا أن نتكلم عن مشاريع إصلاح سياسية حقيقية، لأن الاستعمار يجعل حتى من الاستعارات الزائفة عن الديمقراطية وغيرها حسارا يمرر من ورائه أهدافه وأطماعه كما نرى ذلك واضحا وبدا جليا في العراق أو أفغانستان، وكما نرى أيضا في غيرها وفي أوضاعنا الداخلية وما حولها. وعلى أي حال فإن أعظم مقصودنا اليوم هو بيان أولا مناقضة الدستور الوضعي للشريعة الإسلامية في أصلها الأعظم وهو التوحيد، وبيان وجود مقاطعة العملية السياسية المنبثقة من هذا الإطار وإيضاح الموقف الشرعي منها، لا سيما وهي أيضا تجري كما أشرنا في ظل مشروع القرن الأمريكي الذي هو حملة إمبريالية واضحة وجلية تحمل أخبث أهداف وأخبث وسائل يمكن تصورها إضرارا بالإسلام. أما بيان مناقضة الدستور الوضعي للشريعة الإلهية فنقدم أولا بيانا لشناعة جرم التحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى وتعطيلها المجتمع. فقد سمى الله سبحانه وتعالى الحاكمين بغير شريعته في كتابه كافرين وظالمين وفاسقين ومرتدين ومتحاكمين الى الطاغوت ومؤمنين به، ونفى نفيا مقرونا بالقسم بربوبيته الخاصه المضافه الى من انزل عليه الشريعه مكرما اياه بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، نفى عنهم النعمه وسماهم المبدلين نعمه الله كفرا والمتخذين اربابا من دون الله تعالى، وجعل إيمان الذين يريدون حتى لو لم يفعلوا التحاكم إلى غير شريعة الله تعالى جعل إيمانا دعما محضا، وأنهم المبتغون حكم الجاهلية المشركون بالله تعالى في الحكم، وسماهم المنافقين والمشاقين للرسول والمتبعين غير سبيل المؤمنين. فهذه هي أشد الأوصاف ذما وأعظمها جرما، كلها قد وصم بها الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فليتأمل المؤمن برب الشريعة العلية المطهر الذي أنزلها نورا على خير الناس هدى وشفاء للناس، فليتأمل هذه الآيات الكريمة. قال الحق سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فسمى غير أحكام الله تعالى أحكام الجاهلية، وسمى المعرضين عن تحكيم الشريعة مبتغين أحكام الجاهلية. وإذا كان أبغض الناس إلى الله تعالى مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية كما خرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف بمن يحكم في الناس حكم الجاهلية؟ قال الحق سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فجعل الذين يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل الله تعالى غير كافرين بالطاغوت وهذا يعني أنهم مؤمنون بالطاغوت ولهذا جعل إيمانهم بما أنزل الله تعالى دعما ومعلوم أن الكفر بالطاغوت أحد ركني الشهادتين الطاغوت كل ما يتخذ من دون الله تعالى من أرباب أو آلهة أو أنداد وقد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وفي هذا بيان واضح أن مريد التحاكم إلى غير ما أنزل الله مؤمن بالطاغوت كافر بالله تعالى مجاهد لما جاءت به الرسل الكرام عليهم السلام ذلك أن ما أرسلوا به هو الحكم بالكتاب بالحق قال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقد قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فقد وصفهم وصفا صريحا بالمنافقين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا واي مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من الاعراض عن شريعته وان يتولي لغير سبيل المؤمنين اعظم من نفس التحاكم الى التنزيل الذي امن به المؤمنون واتبعوا وقال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ومعلوم انهم اطاعوا الاحبار والرهبان اعني كفره للكتاب اطاعوا الاحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله فكان ذلك اتخاذهم احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله مع انهم كانوا يفعلون ذلك تدينا وتعظيما لدينهم المحرم ظانين ان للاحبار والرهبان ذلك الحق وليس تحقيرا للدين ولا اخطاء له ثم سماهم الله تعالى متخذين اربابا من دونه تعالى فكيف يكون حكم الذين يقضون الشريعه من المتحاكمين الى القوانين الوضعيه اليهم ولهذا قال الحق سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه احدا فتم المتخذين الطاغوت يتحاكمون اليه مشركين بالله تعالى قال تعالى الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار واعظم نعمه هي الشريعه المنزله على خير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانس لاثمن فان الله غفور رحيم وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بعد أحكام الزكاة وتحريم الميتة وقرن ذلك بشرك الذبح على الأنصاب والاستقسام بالأزلام وفيها بيان أن النعمة إنما تمت على هذه الأمة المرحومة بشريعتها الشاملة لكل مناهي الحياة حتى المآكل والمشارب ومن بدل شريعة الله بغيرها فقد بدل نعمة الله كفرا وأحل قومه دار البوار وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إخبارهم فهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مرتدون قالوا للذين يكرهون ما نزل الله أنهم سيطيعونه في بعض الأمر لا كله وقالوا ذلك سرا لا جهرا، فصاروا مستبدين بذلك، فكيف بالذين يطيعون الكارهين للشريعة من الكفار بتبديل الشريعة كلها أو جلها، ويفعلون ذلك جهرا لا سرا، ويتبجحون بذلك زاعمين أن قوانينهم الوضعية عدل وصلاح وإصلاح للبلاد والعباد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أقسم الله تعالى بربوبيته الخاصة على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الشريعة الحاكمة، وشرفه بكونه المبلغ لها الحاكم بها، الذي قوله حكم وفعله حكم وإقراره حكم. وتفرق الناس على أساس ما جاء به إلى الإيمان والكفر والهدى والضلال والحق والباطل والسعيد والشقي. أقسم عز وجل أن أحدا لن ينال حقيقة الإيمان حتى يجعل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الفصل في كل شيء، ثم لا يجد في نفسه حرجا مسلما بذلك تسليما، إذ كان هذا هو معنى الإسلام. ولهذا وبهذا صار صلى الله عليه وسلم خير الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للناس أجمعين. ومعلوم أن دين الإسلام قائم على الاستسلام لأحكام الله تعالى والانقياد التام لما أنزله سبحانه، ولهذا عطف الله تعالى تفرده بالحكم على كلمة التوحيد. قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وعطف كلمة التوحيد على تفرده بالحكم وسماه الدين القيم. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي لما كان هو الحكم وإليه الحكم حكم ألا يعبد سواه. ولهذا قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أي كونه سبحانه وتعالى رب الخالق المدبر والملك الحاكم الآن استحق العباد، حسب أن تكون العبادة له وحده، فإن من جعلها لغيره فهو كافر به سبحانه. ولهذا كان أول أسباب الشقاء التي وقعت في النفوس الخروج عن حكمه سبحانه، كما فعل إبليس لعنه الله فاستحق اللعنة الأبدية. فما كان عنوان السعادة الأبدية طاعة أحكامه، الخضوع لسلطانه. وفي الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يقول هو الذي يحكم فيه ويمضي. وسبب هذه العناية العظيمة في القرآن بالحكم بما أنزل الله والتحذير العظيم من تعطيلها، أن تعطيل الشريعة هو أعظم جريمة تنطلق في الأرض. ذلك أنه كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدال عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأطلقها، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليه، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليه، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها. ولولا قصور قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي الحكمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسولها. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم. الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي عمود العالم وحكم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. انتهى. إذا تبين هذا أيها الإخوة الكرام فليعلم أن ما يسمى بالديمقراطية بمعناها الذي أراده مخترعها والدعاة إليها، فقد يراد بإطلاقها جهلا أنها ما يضاد الاستبداد فحسب. الديمقراطية بمعناها الذي أراده مخترعوها هي أعظم مناقض للشريعة. الداعون إليها هم الداعون إلى أبواب جهنم، لأنهم الداعون إلى رفض الحكم بما أنزل الله، المبتغون حكم الجاهلية، المشركون بالله تعالى في حكمه، الزاعمون الإيمان المنفي عنه، الكافرون الظالمون الفاسقون المرتدون المتحاكمون إلى الطاغوت المؤمنون به، المتخذون أربابا من دون الله، المبدلون نعمة الله الكفار، المنافقون المشاقون للرسول صلى الله عليه وسلم، المتبعون غير سبيل المؤمنين كما بينا وتلونا من الآيات. ذلك أن الديمقراطية تعني اتخاذ أحكام البشر باعتبار أصوات غالب ممثليهم شريعة بديلة عن شريعة الله، مهيمنة بأحكامها على الأقوال والأفعال والأفكار وجميع السلوك الإنساني والعلاقات الدولية الداخلية والخارجية. لها أن تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، فهي أم القوانين الوضعية التي تخلقها إفكا، وهي منبع الصوابيت التي تحدثها باطلا، وهي مصنع الجاهلية المعاصرة التي تصد عن سبيل الله تعالى وتحارب شريعته. ومعلوم أن سجنة هذا الدين الجديد يقولون إنه لا يحكم على السلوك الإنساني منفردا أو مجتمعا في صورة دولة لأنه فراغ أو خطأ فيكون جريمة، أم هو سلوك مباح إلا بقانون، ولا بد للقانون من مشرع يشرعه ومصدر يثبته وينشئه. فإما أن يكون مصدره من غير البشر وهو الله تعالى عند أتباع الرسل، وإما أن يكون من البشر، ثم هذا الأخير عندهم لا يخلو. إما أن يكون مصدره من حاكم مستبد، أعني مصدر التشريع والأحكام على السلوك الإنساني من حاكم مستبد يفصل بين الأمور برأيه ويقضي فيها بحكمه، وهذه التي يطلق عليها الدكتاتورية التي سارت عليها الشعوب في القرن الماضي حتى ساد المذهب الثالث، وهو أن يكون مصدر التشريع هو حكم الأغلبية بحسب العدل المحض. ونعني بحسب العدل المحض أي عند أصحاب هذا المذهب الذي يسمى الديمقراطية، أي أن الرؤوس تعد ولا توجد، فيجعل العاقل الحكيم المفلح مساويا للجاهل الأحمق المفسد، والمؤمن الصالح الأمين مكافئا للكافر الفاسق الخائن، ويجعل سيد القوم الشريف سديد الرأي معادلا للمرأة التي ربما تكون أدلة من الله عاهرة تسعى بها فيها. فكلهم سواء في ميزان هذا الدين الجديد الديمقراطي، وتعد أصواتهم عدا فحسب، ثم يعرف بأكثر العدل الشرع الذي يجب أن يسير عليه والنهج الذي يهديه سواء السبيل. ولئن قال قائل إن هذا الحق والجهل والضلال المبين لا يمكن أن يتواطى عليه العقلاء حتى لو لم يكونوا مسلمين مؤمنين، لأنه يعرف بالبداهة فساده ويتبين بموقف الأمور مناقضته للعقل الصريح، فالجواب أنهم علموا أنه لا فرق في الحقيقة بين هذا الدين الجديد، بين هذا المذهب الجديد وما قبله للديكتاتورية، لأنه في الحقيقة يؤول الأمر إلى أن فئة قليلة قادرة على التأثير على الغالب من الناس بالترغيب والترهيب والسيطرة على العقول بما يملكون من وسائل الإعلان والتأثير قادرة على أن تسيطر على عدد الأصوات. يصير التشريع بأيديهم علموا ذلك، غير أنهم وجدوا أن إبقاء اللعبة التي تسمى الديمقراطية في ظاهرها تخدع الشعوب وتخدرهم أنفع لهم من المجاهرة، لأنهم مستبدون يبتغون الاستيلاء والهيمنة بشعارات الخداع. وهذا يكسب من وجه ما يسمى الشركات المساهمة التي هي شعار تجارة هذا العصر، حيث يظن المساهمون أنهم تجار جميعا بما يملكون من أسهم في الشركات، بينما يتحكم في الشركات الكبار الذين يخدرونهم تلك الخدعة ويسيطرون على الأسواق المالية حتى يملكوا أموالهم ويوقفوها في أطماعهم الشخصية، كما ملكت تلك الخدعة المسمى الديمقراطية عقولهم وإرادتهم. ولهذا قال أحد المفكرين الغربيين إن أكبر كذبتين في التاريخ هما الديمقراطية والشركات المتاحة. ولهذا كان ما فيهما من الفساد العام ومحق البركة في المجتمعات ما فيهن. والمقصود أن سدنة هذا الصنم أي الديمقراطية قالوا إن التشريعات التي تنتج عن حكم الأغلبية مقدمة على كل حكم آخر حتى شريعته، وأنها ملزمة بالشعوب، فهي شريعة كاملة أحكامها نافذة والخارج عليها مجرم والمتمرد عليها قائم والساعي في تعطيلها مرتد في حكمهم، يحكم عليه بالإعدام صار أو الحبس المؤبد أو النقام الشديد. ثم جعلوا لهذا الدين خبراء يطورونه، أطلقوا عليهم اسم فقهاء القانون، كما أطلقوا على آرائهم فيه الفتوى معانا في المضادة لشريعة الله والمضاهاة لها واستبدالها بغيرها. وبهذا يتبين أن هذه القوانين الوضعية ترجع إلى أصل عقدي هو دين الديمقراطية، تنبثق منها على أساس اعتقاد أن الحكم بين الناس والتشريع لهم لا يرجع فيه إلى الله تعالى خالق البشر بل إلى البشر أنفسهم، وذلك تأليه للبشر واتخاذهم أندادا وأرضا. وهذا هو السبب الذي جعل واضع الدستور يؤكد على أنه منبثق من دين الديمقراطية وليس دين الإسلام، كما سنبينه في قراءة من الدستور. وفيما يلي بيان مفصل لما تضمنه الدستور من مناقضة لدين الله تعالى ومشاقة واضحة لشريعة الإسلام، وإن تضمنت مواد أخرى موافقة للإسلام فهو ليس من باب الخضوع لأحكامه، وإنما من باب مراعاة أعراف المجتمع فحسب، فإذا تغيرت هذه الأحكام. والآن نقرأ من الدستور ما يبين مناقضته للشريعة الإلهية كما ذكرت. أولا من مقدمة الدستور، من الواضح من مقدمة الدستور أن واضعه كان حريصا كل الحرص أن يجعل أحكامه غير مبنية على شريعة الله تعالى ولا منبثقة منها، بل بناها على كل شيء سوى الإسلام. فاسمعوا معي هذا الحرص. قال واضع الدستور الأول: رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، هذا أولا، وإيمانا بدور هذا الوطن في رأس القومية العربية، ثانيا، وخدمة للسلام العالمي والحضارة الإنسانية، ثالثا، وفعلا نحو مستقبل نظر ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، رابعا، ويسيء على المواطن مزيدا كذلك المسؤولية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، خامسا، ويوفي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من الاعتداد بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وبعد الاطلاع على كذا وكذا وبناء على مقرر كذا وكذا صدقنا على هذا الدستور وأصدقنا. ومن الواضح هنا تصريح بأن دين الدستور الذي يستمد منه هو حكم الديمقراطي، ولهذا لم يقل مثلا رغبة في انتهاء شريعة الله أو استكمال النظام الحكم الإسلامي أو إيمانا بحق الإسلام على كذا وكذا، بل جعل كل منطلقات الدستور مجاندة لأي شيء يمس إلى الإسلام بالسلام. ثانيا، من المادة الثانية مما ذكره قاتل الدستور، وهي أصلح مادة في الست وهو ناقضة العقيدة الإسلامية. قال واضع الدستور في المادة الثانية: دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع. ثم قال في شرح هذه المادة المذكرة التفسيرية: اسمعوا معي، لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن دين الدولة الإسلام، بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي، لاحظوا أنه بمعنى الفقه الإسلامي أي أنه جهود بشري وتراث بشري يسمى الفقه الإسلامي وليس الشريعة الإلهية. يعني هذا التفسير أو التفسير منه مهم، يشير به إلى شيء مريب، بمعنى الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. وفي وضع النص بهذه الصيغة يقول في وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منع من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها، أو يكون لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها، تقرار واضح بأن الفقه الإسلامي أي الشريعة الإسلامية ناقص. ثم قال: أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تمسيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمان. في هذا أيضا ريادة الشريعة الإسلامية جامدة بحاجة لتطوير. تصريح واضح، بل إن في النص ما يسمح مثلا يقول بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة، ما يسمح الاستحلال واضح بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية. يقول كل ذلك ما كان يستقيم لو قيل والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إذ مقتضى هذا النص أي لو قيل المصدر الرئيسي للتشريع عدم جواز الأخذ من مصدر آخر في أي أمر واجهة الشريعة حكم، مما قد يوقع المشرع في حرج غالب إذا ما حملته الضرورات العملية على التماهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور، وبخاصة مثل سبل الشركات والتأمين والبنوك والقروض والحدود وما إليها. ثم قال نقل النص ثم نعلق عليه. كما يلاحظ في هذا الخطوط، هذا كلام المبشرة التفسيرية تفرح المادة الثانية، كما يلاحظ في هذا الخطوط أن النص الوارد في الدستور وقد قرر الشريعة الإسلامية نص الرئيس للتشريع إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما هو استيعابه ذلك، ويدعوه إلى هذا النص دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلا أو آجلا بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك. انتهى ما في المذكرة التفسيرية. ومع أن هذه المادة متناقضة مع بعضها، نقول مع أن هذه المادة أي المادة الثانية متناقضة مع بعضها، بمعنى أن دين الدولة الإسلام أي أنها خاضعة لشريعة الإسلام في كل شيء، لأن هذا هو معنى الدين وهو الخضوع، بينما الشرط الثاني قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا فحسب، أي يجوز أن يجعل مع الشريعة الإلهية مصدر آخر التشريع مستقلا بديلا عن شريعة الله تعالى في بعض الأمور أو كلها. مع هذا التناقض، غير أن في قوله المذكرة التفسيرية توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون معنى من استحلال أحكام المصادر الأخرى في أمور لم يضع الشكر الإسلامي حكما لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام بشأن يتمكن من ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمان، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ القانون الجزائي الحديث معلوم عند الشريعة الإسلامية. هذا الكلام هو أخطر شيء في الدستور، لأنه يناقض أصل الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي قوله دون منعه من استحداث أحكام المصادر الأخرى إلى قوله أخذ القوانين الجزائية مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، هذا واضح بأنه شرك الأنداد بعينه لا يعدوه قيد أمه، ويشمله قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهو شرك الأرباب بعينه الذي يشمله قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهو الشرك واضحا جليا لا غيره كما قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحد، وغيرها من الآيات التي تبين أن من اعتقد جواز إحداث أحكام تخالف الشريعة الإسلامية من مصدر ما فهو مشرك بالله تعالى، بل من فعل ذلك من غير اعتقاد جواز وهو متخذ ذلك المصدر الذي جعله مشرعا مع الله شريكا مع الله وندا لله تعالى وربا مع الله، كما اتخذت النصارى الأحبار والرهبان أربابا من دونه كما في سورة التوبة، وذلك لما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وجعلوا آباءهم مصدرا تستقى منه الأحكام المخالفة لأحكام الله تعالى. هذا مع أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان طاعة دينية يظنون فيها أنهم معظمون لدينه، مع ذلك جعل الله تعالى طاعتهم تلك اتخاذ الأرباب مع الله، كيف بمن يقع مثل فعلهم ولكن في قوانين وضعية من وضع البشر مقر بذلك مصرحا على نفسه لأنه إنما يتبع قوانين البشر ولده وأحكام الله سبحانه وتعالى. تسليم في قوله وكل ذلك القول الثالث الدستور وكل ذلك ما كان يستقيم لو قيل والشرع الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ من مصدر آخر في أي من الأمر وجهات الشريعة بحكم ما قد يوقع المشرع في حرج غالب إذا ما حملته الضرورات العملية على التمحل التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور، وبخاصة في مثل بنوك الشركات المستعملة لبنوك القروض والحدود وما إليها. وهذا نص كافر، هذا نص لأن واضع الدستور أراد عمدا أن يجعل لله تعالى ندا في التشريع وأن يجعل معه ربا مطاعا في حرام، وذلك عندما نص على أنه تجنب عمدا أن يجعل الشريعة هي مصدر التشريع حتى يتمكن الحاكم منها تحاكم إلى غير الله تعالى، ومثل لذلك بقوله أنهم الشركات والتأمين والبنوك والقروض والحدود وما إليه. فكأنه يقول في هذا النص أن الدستور هو الذي يمكن الحاكم بغير ما أنزل الله من أن يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه أي الدستور بتجنبه إلزام الحاكم بالشريعة فتح له المجال يتحاكم إلى غيره. فكأنه يقول إن الدستور هو الذي جعل مع الله أن يحكم ومنع أن تكون الآلهة إلها في مضاهاة بينة لما قاله كفار قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثلاثة في قوله لا يمنع أن يصدر المذكور من الأخذ عاجل أو آجلا بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك. هذه هي المصيبة العظمى والبلية الكبرى، ذلك أنه عندما يقول لا يمنع بالأخذ بأحكام الشريعة فأنه يجعل الأصل هو عدم التحاكم إلى كل شريعة الله تعالى، فيقول بعد ذلك لا مانع من الأخذ بأحكام الشريعة كلها، فجعل التكفير الله التشريع هو الأصل، وأما التوحيد فهو شيء لا مانع منه تعالى الله عما يقول الكافر وعلوا كبيرا. أربعة في قوله إذا رأى المشرع ذلك، بمعنى أنه جعل من أطلق عليه المشرع وهو الإنسان الذي سماه الله سبحانه وتعالى ظلوما جهولا والذي يحكم على شريعة فيرى الله فيها هل يؤخذ بها كلها أم بعضها، وليس الله تعالى هو الذي يحكم عليه وعلى البشر وعلى الإنسان في كل شيء. فسبحان الله كيف تجرأ رائع الدستور أن يقول هذه الكلمة العظيمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. خمسة أنه جعل الأصل أن يؤخذ من أسماء المشرع ببعض أحكام الشريعة دون بعض، وأجل الأخذ بها كلها إلا أن يرى المشرع ذلك. وهذا هو الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعض الآخر، هو بعينه لا يعدوه، وهو الذي لم أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقوله سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عظيم كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله، وقوله الذين جعلوا القرآن عظيم أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا لبعض وكفروا لبعض. قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أنبانا أبو بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما جعل القرآن عظيم أي هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. ستة في قوله لم يضع الفقه الإسلامي حكما له، وهذا القول استغراء عظيم على دين الله تعالى ورمي لشريعة الله تعالى بالنقص. ومعلوم أنه من قطعيات العقيدة الإسلامية أنه ما من أمر إلا ولله فيه حكم، وأن من شك في ذلك كفر وارتد عن دينه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين كاملا غير محتاج إلى تكميل من غيره، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثالثا في المادة السادسة من قول واضع الدستور نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه الأمة مسؤول السلطات جميعا. فيه ما يلي: واحد، معلوم أن الديمقراطية في أصل وضعها منهج يجيز الحكم بغير ما أنزل الله كما بينت، ويجعل لأكثرية أصوات البرلمان أو المجلس النيابي أو مجلس الأمة إلى آخره التي قد تكون أوصلت السلة المستحوذة على المال والنفوذ كما بينا، وليس بالضرورة ممثلي غالب الأمة كما يزعمون، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، يجعل لها الحق أن تعقب على أحكام الله تعالى فتغيرها وتنسخها برأيها وتبطل شريعة الله تعالى. ومعلوم أن من يؤمن بهذا النهج لا يكون البسة مسلمة ولا موحدة، ومن لا يعرف أن دين الأنبياء والمرسلين الذين قال الله تعالى عنهم فعل الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه أنه هو الكفر بهذا النهج الطاغوت الذي يسمى الديمقراطية، من لم يعرف هذا فإنه لم يعرف دين التوحيد بعد. اثنين، قول الاستيادة في الأمة، وهذا من أخطر الباطل، فالاستيادة لله تعالى والأمة عباد لله تعالى يحكم فيهم سبحانه وتعالى بحكمه ولا معقب لحكمه، كما قال تعالى مخاطبا الأمة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وقد بين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أن كل خلاف يجب أن يرد حكمه إلى الله تعالى وحده، لأنه هو فاطر السماوات والأرض وحده، ولأنه هو المنعم على عباده بالنعم وحده، ولأنه هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وحده، ولأنه هو الذي يملك وحده حق أن يشرع لنا مثلما شرع لمن قبلنا من النبيين والمرسلين، وأمرنا أن نستقيم على دينه المنزل ولا نتفرق عنه، وأن لا نفرقه فنؤمن ببعضه ونكفر ببعض، وأن لا نفترق فيه بل نسمع له ونطيع ونجتمع على تحكيمه كله لا بعض. وبين لنا أن المشركين هم الذين يكبر عليهم أن يستقيموا على حكم الله تعالى وما شرع لهم من الدين، ولم يقل سبحانه فيما اختلفنا فيه فحكمه إليكم، ولم يقل سبحانه وتعالى فيما اختلفنا فيه فحكمه إليكم، بل حكمه إليه وحده لأنه رب الناس وملك الناس وإله الناس. ذلك أنه لما كانت له الربوبية على العالمين بالخلق والتدبير والإنعام والتصرف المطلق كان له وحده الحق بأهم خصائص الملك وهو الأمر والنهي والحكم، وكان له وحده الحق أن يعبد دون سواه. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تبين في هذه الآية أن الواجب على أهل الإيمان التحاكم إلى شريعة الله بكل صغير وكبير، وأن الذين يرغبون عن شريعة الله إلى غيرها هم المؤمنون بالطاغوت الذين أضلهم الشيطان ضلالا بعيدا، وأنهم هم المنافقون الذين يصدون عن تحكيم شريعة الله بكل صغير وكبير صدودا. وليس في هذا الأمر الإلهي تعطيل للعقل، بل فيه إنزاله منزلته، وهو أنه غريزة خلقها الله ليتلقى الوحي ويتفكر فيه ويفهمه ويمتثله ويستعمل الأرض لما يتوافق مع الوحي، وليست وظيفة العقل أن ينصب نفسه ردا لوحي الله تعالى يعترض عليه أو يعقب عليه أو ينسخه ويبطله فيجعل نفسه إلها شريكا مع الله وندا لله وربا من الأرباب كما يفعل النابلسيون المشركون بالله. رابعا في قوله واضع الدستور وهم متساوون أي المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وهذا النص منافذ لحكم الله تعالى الذي يفرق في الحقوق والواجبات بين الناس على أساس الدين. حقوق المسلم تختلف عن حقوق الكافر وواجباتهما أيضا تختلف، ولا يجوز التسوية بين المسلم والكافر في الأحكام، لذلك من أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح. والكافر عطل سبب وجوده في الكون وجحد خالقه وكان أوامره، والله تعالى رب هذا الوجود كله سيد الكون وخالق الإنسان واهب الأوطان وما فيها له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، فكيف يكون الجاحد لربه مساويا للمؤمن به المستقيم على دينه؟ سبحانك اللهم هذا برهان عظيم. ولهذا قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يستوون. وقال ضاربا الامثال مبينا الفرق بين الايمان والكفر وبين المؤمن والكافر وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت لمسمع من في القبور. فقال لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. ولهذا حرم الاسلام قتل المسلم بالكافر عقوبه عن الجنايه بالقتل وان يتجوز الكافر المسلمه وان يرث المسلم الكافر والعكس. هذا كله امثله على وجود اختلاف الحقوق والواجبات بسبب اختلاف الدين. وحرمت الشريعه الاسلاميه ان يجعل للكافر ولايه على المسلم لا ان كان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وفي الشريعه الاسلاميه امثله كثيره حتى في التحيه تجب التفرقه بين القائها على المسلم والكافر. وبعد فانه قد تبين جليا ان الدستور الوضعي في غزو حالي هو كتاب دين جديد استحل التحاكم الى غير شريعه الله تعالى استحلالا واضحا وانما اخذ من الاسلام شيئا يسيرا مما تصبح معه سياسه الناس بحق الى حين انفلاحهم من الدين وهم في طريقهم الى ذلك الا من رحم ربه. كما هو ملاحظ ان الامور تزداد سوءا بسبب تعطيل الشريعه عاما بعد عام. يكون الناس بسبب ذلك ابعد عن دينهم في عقيدتهم وشريعتهم واخلاقهم وهويتهم التي تميزهم عن غيرهم. فاذا لم يرجعوا الى شريعه ربهم فان هذا الحال الذي نراه سيزداد سوءا اذ لا عصمه للناس الا باتباع شريعه الله سبحانه وتعالى وان يهتدوا بهداه. ومعلوم ان المجلس النيابي خاضع لهذا الدستور واحكامه وهو ان كان يسمح لاعضاء المجلس ان يغيروه غير انه يضع لذلك شروطا تعجيزيه فجعل ذلك اشبه بالمستحيل لا سيما في ظل المشروع الامبريالي المهيمن على مباشره على المنطقه باكملها الساعه في افساد دين الامه واضاعه هويتها والحاق به بكل المستويات سياسيا وعسكريا وثقافيا واقتصاديا واخلاقيا. والحاصل ان في المشاركه بهذا المجلس النيابي الذي يمثل في وضعه احد اركان الديمقراطيه لمفهومها الرازي الكافر المنبثقه من الدستور المناقض للشريعه المعلن الحرب عليها المشاركه فيه ترشيحا وانتخابا من الاعانه على الباطل والتكليف له والتزييف لدين الحق والتلبيس على الناس دينهم مع ما فيه المشاركه من العجز عن الاصلاح والتغيير فاعتراف المشتركين الذين يتاولون بدخولهم الاصلاح فهم معترفون ان السبيل لم يعد ممكنا بينما واقعهم انهم تغيروا من الصلاح الى ضده حتى الجوا الى اعلان السيئ للحمله الصليبيه الخبيثه على الاسلام واهله خشيه ان يوصموا بالخيانه الوطنيه فيسجدوا اصوات الناقدين. ومعلوم من دلائل الكتاب والسنه وما جاء فيهما من الهدى ان صلاح احوال الناس لا يكون الا باتباع شريعه الله تعالى وقيام لها وتقديم خيارهم ائمه يهدون بها كما قال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه الايه. ولهذا امر الله تعالى بالشورى لانها ترد الامر الى اهله وانما يصلح الناس اذا وصلوا الامر الى اهله قال تعالى واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال شيخ الاسلام قال ابو بكر الصديق فيما رواه البخاري في صحيحه ان المراه الزكيه لما سالته فقال ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح قال ما استقامت لكم ائمتكم وفي الاثر صنفان اذا صلحوا اصطلح الناس العلماء والامراء اهل الكتاب واهل الحديث كما دل عليه قوله تعالى ولقد ارسلنا الايه وهم اولي الامر في قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتهى كلامه. والحاصل هو أن طريق الصلاح والإصلاح نهي عن واضح طريق بين وهو الاهتداء بالشريعة التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة بعد الله بخيار الناس أئمة للناس. أما الدستور الوضعي الديمقراطية الغربية هي سبل الشيطان تضل بها الخلق عن هدى الله تعالى قد جربها الناس فما زادتهم غير تثبيت وشتتت شملهم وفرقت أواخر المجتمع وضربت قلوب الناس لبعضهم وعبدت حمل الدينار وفرقت قلوبهم من الإيمان وذكر الآخرة وأفسدت أخلاقهم ونشرت فيهم الفواحش وأذهبت منهم الأمانة. ومع ذلك ألا زال كثير من الناس بغيهم سائرون أعماهم الشيطان عن سبيل الهدى وهو بين أيديهم جعله الله سبحانه وتعالى رحمة بهم فتركوا نعمة الله إلى غيرها فعاقبهم بنقيض ما طلبوه. فهذه نصيحة مشفق وصيحة نذير، والحق لا يعرف بالكثرة، والهدى لا يعرف بالرجال، بل الأمر كما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أوقفوا فيه وكانوا مجرمين. قد حذر الله سبحانه وتعالى من يتنسب شريعته ويجاهر بعداوتها بتسليط الخوف والجوع. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله أعلم، وهو المستعان وعليه الشكران، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى.